بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب لا يستنجى بروث.
لا نزال ندرس كتاب الوضوء من الجامع الصحيح، حيث أورد الإمام البخاري رحمه الله الأحاديث المتعلقة بالوضوء وما يتبعه من أحكام وما يتعلق به من مسائل، منها ما هو نص في الموضوع، ومنها ما هو على سبيل الاستطراد. وهذا الباب يمكن عده من الاستطراد، لأنه يتعلق بمسألة الاستنجاء والاستجمار، وأن من أراد أن يتوضأ ومن أراد أن يصلي يحتاج إلى أن يأتي خاريات السبيات الغائط، ويحتاج إلى أن يخرج أو أن يخرج إلى الغائط، وهذا يتطلب أن يزيل أثر النجو من السبيلين، سواء كان ذلك بالماء وهو الاستنجاء، أو كان ذلك بالحجارة وهو الاستجمار. فأشار رحمه الله إلى أدب الاستجمار، وأن من أراد أن يستجمر فلا يقل في استجماره عن 3 أحجار، ويتجنب الاستجمار بالروثة أو بالعظم كما مر. فأشار في هذا الحديث إلى ذلك، وأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه الحجران وألقى الروثة وقال: إنها ركس. فقال الحافظ بن حجر رحمه الله: نعم.
حديث 156. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا الزهري عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، ف فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس.
هذه القصة التي وقعت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، والتي بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة حيث ألقى الروثة وقال إنا ركس. والروثة المراد بها فضلة الحمار، فضلة الحمار الخارجة من الحمار وهي نجسة، ولذلك قال عنها إنها ركسة. وهذا الحديث بيّن أنه لا يجوز الاستجمار بالنجس. نعم.
وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثنا عبد الرحمن.
أهل الجزية سبق أن تكلمنا عنها وبينا فيها إن الحديث روي بسندين إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، أحد السندين بواسطة ابنه أبي عبيدة، والسند الثاني بواسطة عبد الرحمن. ورواية عبد الرحمن هي الرواية الموصولة المتصلة، ما رواية أبي عبيد فهي مرسلة لأن أبا عبيد لم يسمع من أبيه. ولما ساق الراوي الحديث وأشار إلى الروايتين بيّن أن إحدى الروايتين موصولة والأخرى لم تكن موصولة، بل لم يسمع عبيد الله أو أبو عبيد لم يسمع أبو عبيد من أبيه. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله هذا ركس، كذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان
يعني
الكاف،
يعني جاءت اللفظة بالراء والكاف ركس، وجاء في بعض الروايات بالراء والجيم رجس، وكلاهما بمعنى واحد. وبعض أهل العلم قال إن كلمة ركس هي لغة من كلمة رجس. نعم.
هكذا وقع هنا بكسر الراء وإسكان الكاف، وفقيلة هي لغة في رجس بالجيم، ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث،
جاءت بلفظ رجس بالجيم. نعم.
فإنها عندهما بالجيم، وقيل الركس الرجيع، رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة،
يعني بنفس المعنى، يعني الرجيع الذي يخرج من الإنسان عند قضاء الحاجة. نعم.
قاله الخطابي وغيره
من علماء اللغة، وإن كان الخطابي أيضا من المحدثين لكن له كتاب في غريب الحديث. نعم.
والأولى أن يقال رد في حالة الطعام إلى حالة الروث.
نعم.
وقال
لذلك قيل رجيع. نعم.
وقال ابن بطال لم أرى هذا الحرف في اللغة،
هكذا قال ابن بطال، لكن علماء اللغة يثبتون هذا اللفظ. نعم.
يعني الركس بالكاف،
الركس.
نعم. وتعقبه أبو عبد الملك بأن معناه الرد كما في قوله تعالى،
يعني هذه الكلمة هذه ماء المادة موجودة في اللغة وجاءت في القرآن في قوله أركسوا فيها بمعنى أرجعوا، فالمادة موجودة لكن اللفظ ربما بهذه الصيغة ما ذكرت. نعم.
كما قال تعالى أركسوا فيها النساء آية 91، أي ردوا
فيها. نعم.
فكأنه قال هذا رد عليك،
يعني هذه المادة مأخوذة من أن هذه الرجيع هذا الذي أخرج من الإنسان رد عليه حيث إنه طعمه وأكله، ثم لما فاض ولما تحلل ولما أصبح مستغنى عنه وبقاؤه ضرر في الجسم خرج من الجسم أخرج ورد فصار ركسا. نعم
انتهى. ولو ثبت ما قال لكان بفتح الراء يقال ركسة،
يقال ركسة يعني فتح الراء لا بكسر الراء، وقال ركس. نعم
ركسا إذا رده. وفي رواية الترمذي هذا ركس يعني نجس،
هذا ركس يعني نجس. نعم أو ركس بالجيم بمعنى نجس. نعم
وهذا يؤيد الأول. وأغرب النسائي فقال عقب هذا الحديث الركس طعام الجن.
الركس
نعم
قال الركس طعام الجن، وهذا بالمعنى الاصطلاحي وبالمعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي الجن وفد الجن في نصيبين وطلبوا منه أن يجعل لهم طعاما ولدوابهم، فجعل لهم العظام طعاما لهم يكسى ويأكلونه، وجعل رجيع الدواب وجعل روث البهائم هي طعام للجن، فهو بهذا المعنى معنى اصطلاحي وليس معنى اللغوي. نعم
وهذا إن ثبت في اللغة فهو مريح من الإشكال،
فهو
مريح من
مريح الإشكال. من الإشكال يعني يزيل الإشكال الذي أوجده بعض علماء اللغة في اشتقاق كلمة ريكس والمادة التي أخذت منها. نعم
قوله وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه يعني يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي.
نعم
عن أبي إسحاق وهو جده قال حدثني عبد الرحمن يعني ابن الأسود عن يزيد بهذا بالإسناد المذكور أولا،
بهذا الإسناد حيث صرح فيه بالتحديث. نعم
وأورد البخاري بهذا التعليق الرد على من زعم أن أبا إسحاق دلس هذا الخبر،
والواقع أن أبا إسحاق لم يدلس هذا الخبر وإنما ذكر روايتين إحداهما مرسلة والأخرى متصلة. نعم
كما حكى ذلك عن سليمان الشاذكوني حيث قال لم يسمع،
يعني سليمان الشاذكوني هو الذي ادعى أن أبا إسحاق السبيعي دلس في هذا الحديث. نعم
حيث قال لم يسمع في التدليس بإخفاء من هذا،
يعني يقول أنه أبو إسحاق السبيعي دلس هنا وجود في تدليسه حيث أظهر كأنه سمع الخبر من أبي عبيدة ومن إبراهيم وهو من عبد الرحمن، والواقع أن في هذا تدليس. نعم
قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن ولم يقل ذكره لي انتهى،
فلما أطلق ذكره كأنه لم يخصه بالذكر، وهذا هو التدليس حيث لم يسمعه إياه. نعم
وقد استدل الإسماعيلي أيضا على صحة سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من عبد الرحمن بكون يحيى القطان رآه غير عن زهير، رواه عن زهير،
رواه عن زهير ولا عند زهير؟
رواه عن زهير فقال بعد أن أخرجه من طريقه: والقطان لا يرضى أن يأخذه من عن زهير
إلا يعني مسموعا
ما ليس بسماع لأبي إسحاق.
ففيه تصريح بسماع أبي إسحاق من عبد الرحمن. نعم.
وكأنه عرف ذلك بالاستقراء من صنيع القطان أو بالتصريح من قوله فانزاحت عن هذه الطريقة علة التدليس.
نعم. وهذا دفاع من الحافظ بن حجر رحمه الله وترجيح، لأن الحديث ليس فيه تدليس. نعم.
وقد أعله قوم بالاضطراب، وقد ذكر الدار قطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب العلل، واستوفيته في مقدمة الشرح الكبير، ولكن رواية زهير هذه ترجحت عند البخاري بمتابعة يوسف حفيد أبي إسحاق.
نعم. فأوردها هنا. نعم.
وتابعهما شريك القاضي وزكريا ابن أبي زائدة وغيرهما.
نعم.
وتابع أبا إسحاق علي روايته، وتابع أبا إسحاق على روايته عبد الرحمن المذكور.
نعم. ولذلك نص على السماع
المذكور ليث ابن أبي سليم،
يعني تابع عبد الرحمن هذا ليث ابن أبي سليم، وهو أيضا راوي مقبول، حيث صرح بسماع عبد الرحمن وبسماعه هو عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
وحديثه يستشهد به أخرجه ابن أبي شيبة،
يعني في كتابه المصنف. نعم.
ومما يرجحها أيضا استحضار أبي إسحاق لطريق أبي عبيدة، وعدوا له هنا
نعم،
وعده له هنا بخلاف رواية إسحاق عنه عن أبي إسحاق.
يعني هي قضية ومسألة في علل الحديث، ومجملها أن الإمام حافظ بن حجر رجح اتصال هذا السند ونفي التدليس عنه. نعم.
بخلاف رواية إسرائيل عنه عن أبي عبيدة، فإنه لم يعترض فيها لرواية عبد الرحمن كما أخرجه الترمذي وغيره. فلما اختار في روايته زهير عن طريق عبد الرحمن على طريق أبي عبيدة، دل على أنه عارف بالطريقين، وأن رواية عبد الرحمن عنده أرجح، والله أعلم،
لأن موصولة وبصرح فيها بالسماع بالتحديث. نعم.
22 باب الوضوء مرة مرة.
وهذا الباب يعتبر يعني أحد أبواب كتاب الوضوء الصريحة المتعلقة بالحكم. نعم.
حديث 157 قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة،
يعني في كل عضو من أعضاء الوضوء غسله مرة واحدة، ما يدل على أن هذا يجزئ، والتكرار مرتين أو ثلاثة لا شك أنه أفضل وأكمل. نعم. لكن الوضوء وغسل الأعضاء مرة مرة أمر مجزئ. نعم.
قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله قوله باب الوضوء مرة مرة أي لكل عضو
من أعضاء الوضوء يعني.
والحديث المذكور في الباب مجمل وقد تقدم بيانه على باب غسل الوجه واليدين من غرفة واحدة.
يعني إن ورد فيما مضى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه من غرفة واحدة يعني قسم الماء بينهم مرة مرة. نعم.
وسفيان هو الثوري والراوي عن الفريابي والبيكندي صرح أبو داود والإسماعيلي في روايتهما بسماع سفيان له من زيد بن أسلم.
فالحديث متصل السند. نعم.
23 باب الوضوء مرتين مرتين.
ولما كان الحديث قد مضى معنا اكتفى بتناول ما يتعلق باتصاله وإسناده حيث سبق أن شرح ما يتعلق بمعانيه. نعم.
حديث 158 قال حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن عباد ابن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين
يعني لكل عضو. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الوضوء مرتين مرتين أي لكل عضو.
نعم.
وقوله حدثنا الحسين بن عيسى هو البسطامي.
نعم.
بفتح الموحدة. ويونس هو المؤدب
يعني المعلم.
وفليح من فوق مدنيون.
نعم.
وعبد الله بن زيد هو ابن عاصم المازني وحدثه هذا مختصرا من حديث مشهور.
حديثه ولا وحدثه؟
ها؟
وحديثه هذا ولا وحدثه؟
وحديثه صح. وحديثه هذا مختصرا من حديث مشهور هو في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد من حديث مالك وغيره. ولكن ليس فيه الغسل مرتين إلا بعد اليدين إلا في اليدين إلى المرفقين.
نعم. هي الذي غسل الذي جاء وورد النص فيها بأنها غسلت مرتين مرتين. نعم.
نعم. روى النسائي عن طريق سفيان بن عيينة في حديث عبد الله بن زيد التثنية في اليدين والرجلين ومسح الرأس وتثليث غسل الوجه
وإيه
وتثليث
غسل الوجه.
إيه؟
يعني أنه غسل الوجه 3 مرات وبقية الأعضاء مرتين مرتين.
لكن في الرواية المذكورة نظر سنشير إليه بعد إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فحق حديث عبد الله بن زيد أن يبوب له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها 3.
كأن هذا يعني استدراك من الحافظ ابن حجر الإمام البخاري رحمه الله يعني على سبيل أن هذا أولى وأظهر وأوفى في معرفتي مسائل هذا الباب. في باب الوضوء مرة ومرتين وثلاثة. نعم.
وقد روى أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وهو شاهد قوي
شاهد لهذا الباب يعني.
نعم. قوي لرواية فليح هذه، فيحتمل أن يكون حديثه هذا المجمل غير حديث مالك المبين لاختلاف مخرجهما، والله أعلم.
كل هذا يعني زيادة في التوضيح لصنيع الإمام البخاري، وتطلعا لعرض ما هو أكمل في هذه المسألة. نعم.
24 باب الوضوء ثلاثا ثلاثا.
هكذا، لأن البخاري كأنه رتب هذه الأبواب، فذكر الباب الأول فيه الوضوء مرة، والباب الثاني في الوضوء مرتين، والباب الثالث في الوضوء ثلاثا. نعم. يبين أن هذا التنويع وقع من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أمر جائز، وأنه لا بأس به، وأن الأمر فيه سعة. نعم.
حديث 159. قال حدثنا عبد العزيز عبد الله الأوسي قال
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي.
حديث 159. قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله الأويسي. نعم.
هو أخو إسماعيل ابن أبي أويس، أبناء أخت مالك ابن مالك، أبناء أخت مالك ابن أنس الإمام رحمه الله. نعم.
قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
فهذا الحديث فيه نص من فعل عثمان رضي الله عنه على أنه توضأ وغسل بعض الأعضاء ثلاثا ثلاثا، وثمة أعضاء لم يشر إلى أنه كرر غسلها أو مسحها ثلاثا، مثل المضمضة والاستنشاق ومثل مسح الرأس، فتحتمل أن تكرر ثلاثا، ويحتمل أنه اكتفى فيها بواحدة، وأن هناك فرق بين الغسل والمسح. فالغسل كم يعني أكمله ثلاثا، والمسح يكتفى فيه بواحدة. نعم.
قال المحقق رحمه الله: الحديث 159 أطرافه في 160 و164 و1934 و6433.
يعني إن حديث حمران هذا تكرر في هذه المواضع من كتاب البخاري. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله: قوله باب الوضوء ثلاثا ثلاثا أي كل عضو
مما يشرع تكراره ثلاثا. نعم.
قوله عطاء ابن يزيد هو الليثي المدني، والإسناد كله مدنيون.
نعم.
وفيه ثلاثة من التابعين: حمران وهو بضم مهملة ابن أبان،
حمران ابن أبان،
وعطاء
اللي هو ابن أبان هو ابن عثمان رضي الله عنه، وحمران هذا ابنه. نعم.
وعطاء وابن شهاب. وفي الإسناد الذي يليه أربعة من التابعين: حمران وعروة وهما
تابعيان وهما يعني قرينان. نعم.
وهما قرينان وابن شهاب وصالح بن كيسان وهما قرينان أيضا،
يعني تابعيان أيضا قرينان. نعم.
قوله ودعا بإناء، وفي رواية شعيب الآتية قريبا: دعا بوضوء،
دعا بوضوء،
بوضوء
فتح الواو لأن المراد به الماء.
نعم. وكذا لمسلم من طريق يونس هو بفتح الواو اسم للماء المعد للوضوء.
نعم.
وبالضم الذي هو الفعل،
أما الضم الوضوء هو المراد به الفعل، إجراء أفعال الوضوء يسمى وضوء، والماء الذي يستخدم يسمى وضوء. نعم.
وفيه الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به.
نعم. الإنسان أن يستعين كما جاء في هذا الحديث أنه دعا بوضوء وجيء به، وعثمان رضي الله عنه إذ ذاك كان أميرا للمؤمنين. نعم.
قوله فأفرغ أي صب،
أي أمال الإناء وصب هو على يده اليمنى وغسل يديه ثلاثا، ثم بعد ذلك أدخل يده في الإناء وغرف أو اغترف منه في استعمال الوضوء. نعم.
قوله على كفيه ثلاث مرار، كذا لأبي ذر وأبي الوقت وللأصيل وكريمة،
يعني هذه رواية أبي الوقت. نعم. والأصيل مرار، وفي بعض رواية أبي ذر، وفي بعض الروايات ثلاث مرات بالتاء بدلا من مرار. نعم.
وللأصيل وكريمة مرات بمثنى آخره،
بمثنات آخره، يعني بالتاء آخر اللفظة مرات. نعم.
وفيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ولو لم يكن عقب نوم احتياطا،
يعني يستحب لمن أراد أن يتوضأ أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات، حتى لو لم يكن سبق أن نام، حتى ولو كان مستيقظا، لأن الأحاديث التي جاءت مرت ومرت بنا أن الإنسان إذا نام، إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، فإنه لا يدري أين باتت يده. وحديث عثمان دل على أنه غسل يديه مطلقا، سواء كان سبق غسله يديه نوم أو لم يغسل، فهذا حكم مستقل وعام. نعم.
قوله ثم أدخل بيمينه، فيه الاغتراف باليمين،
أدخل يمينه واغترف. نعم.
واستدل به بعضهم على عدم اشتراط نية الاغتراف.
هذه مسألة يعني بعض الفقهاء قالوا إن صنيع عثمان لما غسل يديه برة الإناء ثم أراد أن يتوضأ أدخل يده وتوضأ، ما نقل عنه أنه قال نويت أتوضأ. فاستدلوا بهذا على أنه يجوز الوضوء بدون نية، وهذا استنباط فيه يعني نظر، لأن الإنسان قبل هذا قبل غسل اليدين هذه كونه جاء بالماء وطلب من الناس أن يأتوا بالماء، وكونه صب وأمال الإناء وغسل يديه، أليس هذا يعتبر فيه نية مبيتة؟ لكن هم اعتبروا أن هذا لا يكفي، لا يعتبر نية، وإنما النية تكون مع بداية غسل الوضوء، غسل أعضاء الوضوء، وغسل أعضاء الوضوء إنما تبدأ بغسل اليدين لما أدخل اقترف، لما اقترف الماء من داخل الإناء، وهذا فيه تكلف. نعم.
واستدل به بعضهم على عدم اشتراط نية الاغتراف ولا دلالة فيه نفيا ولا إثباتا.
ولا إثباتا. نعم.
قوله فمضمض واستنثر،
هكذا جاء مضمض واستنثر. المضمض لإجراء الماء في الفم، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، فكأنه أشار للعملين كل بجزء منه، فلعمل الفم أشار إلى المضمضة، معناه وبعد المضمضة ماذا يحدث؟ أنه ينثر الماء يعني يخرج الماء، وأنه بعد الاستنشاق يخرج الماء من الأنف. فذكر في حديث عثمان عملان كل واحد منهما يدل على ما يجري في مقابله، لكن هكذا تم نقل الرواية، وتدل بمفهومها على أنه سار، على أنه سار هناك مضمضة
واستنثار،
مضمضة
استنثار
واستنثار واستنشاق واستنثار. نعم.
طيب. وللكشميهني واستنشق بدل واستنثر،
استنشق واستنثر، فذكر هنا الاستنشاق والاستنثار، هذا خاص بالأنف، وكأنه لم يذكر مسألة المضمضة. نعم.
والأول أعم،
الأول أعم يشمل الاثنين يعني المضمضة والاستنشاق.
وتثبت الثلاثة في رواية شعيب الآتية في باب المضمضة، ولم أرى في شيء من طرق هذا الحديث تقييد بذلك العدد.
يعني أن هل هنا، هنا كمان سؤال، هل عثمان رضي الله عنه فعله للمضمضة والاستنشاق كان مرة واحدة ولا كان ثلاثة مرات؟ يعني تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا واستنثر ثلاثا، ولا مرة مرة؟ يقول الحديث لما ترجم له بأنه الوضوء ثلاثة ثلاثة يشمله أن يكون الاستنشاق والاستنثار ثلاثة ثلاثة، وإن كان الحافظ ابن حجر هنا يشير إلى أنه الروايات التي نقلت الحديث ما فيش رواية نصت على أنه فعل ذلك ثلاثا ثلاثا. نعم.
نعم ذكره ابن المنذر من طريق يونس عن الزهري، وكذا ذكره أبو داود من وجهين آخرين عن عثمان، واتفقت الروايات على تقديم المضمضة.
قال الاستنشاق يعني.
قوله ثم غسل وجهه فيه تأخيره عن المضمضة والاستنشاق،
لأن المضمضة والاستنشاق هي جزء من غسل الوجه، هما عضوان داخل الوجه، فبدأ بالأجزاء ثم عمم غسل الوجه.
وقد ذكروا أن حكمة ذلك اعتبار أوصاف الماء،
وهنا أيضا يعني ذكروا التعليل لهذا، ليش لماذا المتوضئ عند غسل وجهه يتمضمض ويستنشق، فقالوا في علة عشان نتأكد من طهورية الماء وعدم تغير الماء وصلاحية الماء للوضوء، فعندنا أول مرة نشوف هذا الماء هل يصلح للوضوء حار ولا بارد، وهذا يعرف بمجرد أن نمس الماء، ثم ننظر هل هذا الماء فيه طعم ولا خالي من الطعم، فلا يعرف ذلك إلا من خلال المضمضة.
نعم.
ثم ينظر هل هذا الماء فيه رائحة أو خالي من الرائحة، فلا يعرف ذلك إلا من خلال الاستنشاق. ولذلك شرع لمن أراد أن يتوضأ أن يجرب الماء من هذه الثلاث الخصال، حيث يكون الماء صالح للغسل، وحيث يكون الماء خالي من الروائح، وحيث يكون الماء خالي من المطاعم. نعم.
لأن اللون يدرك بالبصر، والطعم يدرك بالفم، والريح يدرك بالأنف،
فإذا أخذ الماء في كفه ونظر فيه إن كان الماء ملون يظهر يراه بالنظر، وإن كان الماء فيه طعم يعرب بالمضمضة، وإن كان الماء فيه رائحة يعرب بالشم. نعم.
فقدمت المضمضة والاستنشاق وهما مسنونان قبل الوجه، قبل الوجه وهو المفروض،
ولأن أيضا كما أشرت إلى أن المضمضة والاستنشاق هي من أجزاء غسل الوجه، كما أن مسح الأذنين جزء من الرأس فتبعه. نعم.
احتياطا للعبادة، وسيأتي ذكر حكمة الاستنثار في الباب الذي يليه.
لمشروع الاستنثار يعني لإخراج ما يتعلق بالأنف من الرطوبة والقذر. نعم.
قوله ويديه إلى المرفقين، أي كل واحدة، كما بينه المصنف في رواية معمر عن الزهري في الصوم.
نعم.
وكذا لمسلم من طريق يونس، وفيها تقديم اليمنى على اليسرى،
يعني أنه يبدأ بغسل اليمنى ثم بغسل اليسرى،
والتعبير في كل منهما بثم،
دليل على الترتيب. نعم.
وكذا القول في الرجلين،
وكذا القول في الرجلين، يعني أن يلاحظ التثليث ويلاحظ الترتيب.
قوله ثم مسح برأسه وهو
هكذا جاء في الرواية، مسح برأسه، لكن بعض الروايات شالت ولم تذكر لفظة الباء، مسح رأسه، مراعاة الاختلاف الذي يجري بين الفقهاء، هل يكفي المسح بعض الرأس أو لا بد من مسح جميع الرأس؟ فمن روى مسح برأسه استدل بهذا على أنه يجوز أن يكتفي وأن يقتصر في المسح على بعض الرأس، واختلفوا في المقدار، ومن قال لا بد من مسح جميع الرأس استدل بالرواية التي خلت من الباء. نعم،
هو بحذف الباء في الروايتين المذكورتين
ومسح رأسه،
وليس في شيء من طرقه في الصحيحين ذكر عدد المسح. عدد المسح
يعني هل يمسح مرة ولا ثلاثة؟ الروايات الموجودة في الصحيحين لم تذكر هذا، أطلقت مسح الرأس فقط. نعم،
وبه قال أكثر العلماء وقال الشافعي يستحب التثليث،
يعني في مسح الرأس،
في المسح كما في الغسل،
كأنه قاس المسح على الغسل. نعم،
واستدل له بظاهر رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا،
فيدخل في هذا مسح الرأس. نعم،
وأجيب بأنه مجمل، تبين في الروايات الصحيحة أن المسح لم يتكرر.
نعم، أنه مرة واحدة،
فيحمل على الغالب أو يختص بالمغسول،
يعني أن الذي يتكرر ثلاثا هو ما يغسل، أما الذي يمسح فقط يكتفى فيه بمرة واحدة.
قال أبو داود في السنن حديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة،
إلا الحديث الباب، الحديث الذي ذكره عن ابن عثمان عن أبان عن حمران ابن أبان ابن عثمان. نعم،
وكذا قال ابن المنذر أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح مرة واحدة،
يعني في الرأس،
وبأن المسح مبني على التخفيف لا فلا يقاس على الغسل المراد
الذي فيه ضرورة أو طلب الإسباغ، الذي فيه طلب الإسباغ. نعم،
فلا يقاس على الغسل المراد منه المبالغة في الإسباغ.
نعم،
وبأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل.
نعم،
إذ حقيقة الغسل جريان الماء، والدلك ليس بمشروط على الصحيح
ليس شرطا على الصحيح، وإنما يكفي سيلان الماء. أما الدلك فذهب كما مر بنا أن بعض علماء المالكية هم الذين اشترطوه، لكن الجمهور على أنه ليس شرطا. نعم،
إذ حقيقة الغسل جريان الماء والدلك ليس بمشروط على الصحيح عند أكثر العلماء. وبالغ أبو عبيدة فقال لا نعلم أحدا من السلف استحب التثليث مسح الرأس إلا إبراهيم التيمي.
إبراهيم النخعي هو الوحيد اللي اشترط لابد من مسح الرأس ثلاث مرات، وأما الإمام الشافعي فنقل عنه أنه يراه يعني أن يمسح ثلاثا، وأما جمهور العلماء فعلى أن المسح واحدة يكفي. نعم،
وفيما قاله نظر، فقد نقله ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس وعطاء وغيرهما،
يعني من مشروعية التثليث.
وقد روى أبو داود من وجهين وصحح أحدهما ابن خزيمة وغيره في حديث عثمان بتثليث مسح الرأس،
أنه جاءت رواية وأن عثمان مسح رأسه ثلاثا،
والزيادة من الثقة مقبولة.
مقبولة، نعم.
قوله نحو وضوئي هذا،
هذا الحديث طبعا بعد ما توضأ عثمان رضي الله عنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ نحو وضوئي هذا. بعض الروايات جاءت من توضأ مثل وضوئي هذا. فهنا يذكر الحافظ ابن حجر هل الرواية الصحيحة والدقيقة أن يقال نحو وضوئي ولا مثل وضوئي؟ فقال الرواية يعني المشهورة نحو وضوئي، لأن كلمة نحو المراد بها المشابهة، وأما قوله مثل وضوئي هذا شرط صعب جدا، لأننا مهما حاولنا أن نتوضأ ونحاكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نستطيع ذلك، لما كان عليه الصلاة والسلام من التقوى ومن الخوف ومن الخشوع ومن التذلل ومن الحضور، حيث يكون وضوءه في غاية من الكمال. وأما غيره فلا يبلغ مهما بذل من جهد أن يكون وضوءه على كمال كوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك كانت العبارة نحو وضوئه التي تتناسب مع الموقف. نعم.
قاله النووي وإنما لم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره
صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت لكن ثبت التعبير بها في رواية المصنف في الرقاق،
يعني ان البخاري في كتابه الرقاق لما ساق الحديث قال مثل وضوئي، وما دام ثبتت الرواية فعلينا ان نلتزم بها. نعم.
من طريق معاذ ابن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان ولفظه من توضأ مثل هذا الوضوء.
نعم.
وله في الصيام من رواية معمر،
وكذلك جاء في كتاب الصيام في صحيح الإمام البخاري من رواية معمر. نعم.
من توضأ وضوئي هذا،
من توضأ وضوئي هذا، لم يقل مثل وضوئي. نعم.
ولمسلم،
وهي أبلغ من كلمة مثل وضوئي، يعني من حكى وضوئي. نعم.
ولمسلم من طريق زيد بن أسلم عن حمران توضأ مثل وضوئي هذا،
فجاء بنص مثل وضوئي هذا. يعني الفرق بين رواية البخاري ومسلم في كتاب الصيام أن البخاري قال توضأ وضوئي، ومسلم في روايته توضأ مثل وضوئي. نعم.
وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف من،
وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة. يعني ليس حكاية.
أيوة.
لما قاله حمران عن عثمان، وإنما الرواة الذين رأوا عن حمران هم الذين تصرفوا وقالوا مثل وقالوا نحو وضوئي هذا. نعم.
وعلى هذا فالتعبير بنحو من تصرف الرواة، لأنها تطلق على
تطلق
على المثلية مجازا.
نعم.
لأن مثل وإن كانت تقتضي المساواة ظاهرة لكنها تطلق على الغالب،
يعني على غالب المماثلة المشابهة المماثلة. نعم.
فبهذا تلتئم الروايتين ويكون المتروك بحيث لا يخلو بالمقصود، والله تعالى أعلم.
ويكون المشروط
ويكون المتروك بحيث لا يخل بالمقصود.
بالمقصود يعني اللي هي المشابهة بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام.
والله تعالى أعلم. قوله ثم صلى ركعتين فيه استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء.
عقب الوضوء، وهذا سبق أن أشار إليه في حديث بلال أنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبقه وعن سماع خشخشتي فيه في الجنة أو سماع دفن عليه في الجنة، أخبر بأنه كان إذا أحدث توضأ وإذا توضأ صلى ركعتين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.